أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن من تيمم بدل غسل الجنابة ثم نام وبعدما قام من النوم أراد أن يصلي، فهل يتوضأ للصلاة بلا حاجة إلى إعادة تيممه بدل غسل الجنابة؟ وهذا رأي مشهور. فإن لم يجد ماء للوضوء يتيمم بدل الوضوء، أو أنه يعيد تيممه بدل غسل الجنابة حتى لو كان لديه ماء للوضوء لا يتوضأ، لأن تيممه بدل غسل الجنابة بطل. والآن حيث بقى عذره ولا يتمكن من غسل الجنابة فيتيمم بدل غسل الجنابة كما هو رأي السيد الخوي. ما هو الصحيح منهما؟ الظاهر أن الصحيح ما عليه المشهور، ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى الإجابة عن أدلة السيد الخوئي. فإن السيد الخوئي قال: الآية الكريمة تبين أن من قام من النوم، أي قام من الحدث، إذا قمتم إلى الصلاة، ففي موثقة ابن بكير يعني إذا قمتم من النوم أي من الحدث، وكنتم جنبا فتطهروا أي اغتسلوا، وإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا قام هذا المكلف الذي تيمم بدل غسل الجنابة وصلى، فإذا نام بعد ذلك، فحينما يقوم من نومه يخاطب بهذه الآية الكريمة فيقال له: هل أنت جنب أم لا؟ يقول السيد الخوئي: لابد أن يجيب نعم أنا جنب. لماذا؟ لأن ذاك التيمم بدل غسل الجنابة لم يرفع جنابته، وإنما رفع حدث الجنابة، فهو حينما تيمم كان يستغ عليه أنه جنب متطهر. فبعد أن قام من النوم إذا سئل هل أنت جنب، لابد أن يقول نعم أنا جنب، فيقال له: وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. يقول في الجواب: ما عدي ماء للغسل، فيقال له: فلم تجدوا ماء فتيمموا بدل غسل الجنابة. فالسيد الخوي يقومه يروح يتيمم بدل غسل الجنابة. يقول السيد الخوي: أولا كون الشخص جنبا ومتطهرا يحس منه التهافت، جنب متطهر يحس فيه نحو من التهافت، وما استدل به من الروايات على أنه بعد أن تيمم جنب متطهر أبدا لا يستفاد منها ذلك. نقرأ تلك الروايات التي استدل بها. صحيحة جميل، إمام قوم أصابته جنابة في السفر، قال يتيمم الجنوب ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا. وهذا ظاهره أنه جنوب قبل أن يتيمم، هذا الجنوب يتيمم، أما أنه بعد أن تيمم يبقى جنوبا، من أين؟ وفي موثقة عبد الله بن بكير عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور، قال لا بأس به، أجنب ثم تيمم، أما بعد أن تيمم يبقى جنوبا، من أين؟ خصوصا وأنه سؤال السائل، وقطعا السائل لم يكن ملتفتا إلى هذه النكات الدقية. وأما الموثقة الأخرى لعبد الله بن بكير، قلت له رجل أما قوما وهو جنوب وقد تيمم وهم على طهور، فقال لا بأس. هذا أيضا في سؤال السائل، رجل أما قوما وهو جنوب، لأنه حينما يأم القوم جنوب، لا وهو جنوب وقد تيمم، هذا بيان عرفي، يعني هو احتاج إلى الغسل فلم يتمكن من الغسل فتيمم، أما أنه بعد أن تيمم فهو جنب متيمم ومتطهر، أو أن جنابته ارتفعت ارتفاعا مؤقتا، لا يستفاد من هذه الرواية أنه لا يزال جنبا ولكنه جنب متطهر. وأما قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هذا ينهى عن دخول المسجد في حال الجنابة حتى يغتسل. وقد صرح السيد الخوي بأن ظاهر هذا الاغتسال هو التطهر، حينما أجاب عن إشكال العلامة الحلي، حيث قال العلامة الحلي بأنه يحتمل أن لا يجوز للمتيمم دخول المسجد وإن ارتفع تيممه، وإن ارتفع حدثه الأكبر بتيممه بدل غسل الجنابة، لكنه ما دام لم يغتسل لا يجوز له دخول المسجد. صرح السيد الخوي في الجواب وإن ظاهر الغاية هو الاغتسال بما هو طهوران، ولأجل ذلك في آية الوضوء قال وإن كنتم جنبا فطهروا. نعم، ما ذكره من التمسك بالاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية نستصب بقاء كونه جنبا، أو ما ذكره من العلم الإجمالي بأنه إما يجب عليه الوضوء أو يجب عليه التيمم بدل غسل الجنابة، فإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فنقبل كلامه، ولكن نمنع من وصول النوبة إلى الأصل العملي. هذا هو الإشكال الأول على السيد الخوي، أنه لا دليل على أنه بعد التيمم بدل غسل الجنابة يكون جنب متطهر، بل قد يقال بأن الارتكاز العرفي يأبى عن الجمع بينهما، إلا أن يقال الجنب يعني من احتلم ولم يغتسل كعنوان مشير إلى الأمر التكويني، لكنه خلاف ظاهر السيد الخوي، ولأجل ذلك قال يجري استصحاب بقاء الجنابة، هو يرى الجنابة اعتبار شرعي. فإذا يرى الجنابة اعتبار شرعي فلا بد أن يقول هناك اعتباران، اعتبار الجنابة اعتبار التطهر. الشارع يعتبر هذا الجنب غير المتيمم جنب ومحدث، ويعتبر المتيمم جنب ويعتبر أنه متطهر، ويعتبر من اغتسل أنه ليس بجنب ومتطهر. وهذا لا يخلو عن غرابته. الإشكال الثاني على السيد الخوي: يا سيدنا الخوي، الآية الكريمة الواردة في غسل الجنابة قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اطهروا من الجنابة، ما قال ارفعوا الجنابة، قال فاطهروا. إن كان يقول وإن كنتم جنبا فارفعوا جنابتكم بالغسل، اغتسلوا، قد كان يتم كلامكم. أما الآية الكريمة تقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، نعم فاطهروا طهارة مائية، ولكن هذا الذي أجنب فأراد أن يغتسل ولم يتمكن من الغسل فتيمم بدل الغسل، هو امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، قيل له إن كنتم جنبا فاطهروا قبل أن ينام، فقال ما أتمكن من الغسل، فقيل له فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو قد امتثل الأمر بالتيمم. ولأجل ذلك كان شيخنا الأستاذ قدس سره يقول في من صدر منه حدث أصغر في أثناء غسل الجنابة أنه لا يجب عليه استئناف الغسل، لأنه حينما أجنب أمر بالتطهير من الحدث الأكبر، فهو أتى بنصف الطهور، وبعد أن أحدث بالأصغر لا يقتضي الخطاب أن يستأنف، بل يقتضي الخطاب أن يكمل ذلك الذي أوجده. فإذن هذا الذي تيمم بدل غسل الجنابة امتثل الأمر بقوله في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمم وارتفع بذلك حدث الجنابة، وبعد أن قام من النوم لا يخاطب بخطاب جديد لأنه أمر بصرف الوجود وقد تحقق امتثاله. ولأجل ذلك نستظهر كما استظهر السيد السيستاني أن من تيمم بدل غسل الجنابة فما دام لم يتمكن من الغسل يبقى متطهرا من حدث الجنابة، بل لا يبعد أن لا يسلغ عليه أنه جنب إلا بمعناه المشير إلى أنه احتلم ولم يغتسل. وأما كاعتبار شرعي هذا يتنافى مع الحكم بكونه متطهرا، فإذا نام ثم قام من النوم يخاطب بالوضوء، فإن تمكن من الوضوء فهو، وإلا فيتيمم بدل الوضوء. ولو تيمم بدل غسل الجنابة في شهر رمضان قبل طلوع الفجر يجوز له أن ينام. أما السيد أخي يقول لا، دير بالك لو غلب عليك النوم ولو لحظة بطل تيممك. فإذا قمت من النوم قبل طلوع الفجر فأعد التيمم، وإذا كنت متعمدا في النوم إلى أن يطلع الفجر فذلك من البقاء على الجنابة متعمدا. تقول لا، هذا ليس صحيحا كما بيناه، وبهذا يتم هذه المسألة. المسألة 25، حكم التداخل. الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع. لا دليل على التداخل في التيمم، فلا بد أن نمشي فيه على وفق القاعدة. في الغسل وردنا دليل، إذا إن اجتمع لله عليك حقوق يعني أغسال يجزيك غسل واحد منها، فمن وجب عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت يكفيه غسل واحد عنهما. إن اجتمع لله عليك حقوق يعني أغسال يجزيك غسل واحد منها. أما إذا وجب على المكلف لأجل فقدانه للماء تيمم بدل غسل الجنابة وتيمم بدل غسل مس الميت فلا دليل على التداخل فيه، إلا إذا كان مقتضى القاعدة هو التداخل. السيد الخوي يقول صحيح مضبوط، لا دليل على التداخل في التيمم إذا تعدد أسبابه، ولكن مقتضى القاعدة هو التداخل فيه. كيف يكون ذلك؟ يقول السيد الخوئي، لأن الأغسال الواجبة أوامرها كانت إرشادية، الأمر بغسل الجنابة إذا أجنبت فاغتسل كان إرشادا إلى شرطية الغسل عقيب الجنابة للصلاة. إذا أجنب المكلف فتكون صلاته مشروطة بطبيعي الغسل، وإذا مس ميتا فتكون صلاته مشروطة بطبيعي الغسل. فقوله إن أجنبت فاغتسل إخبار، إرشاد يعني إخبار، إخبار عن اشتراط الصلاة بطبيعي الغسل. وقوله إذا مسست ميتا فاغتسل إرشاد أي إخبار إلى اشتراط الصلاة بطبيعي الغسل بعدما صدر مس الميت من المكلف، ولا مانع من تعدد الإخبار عن واقع واحد. نعم، في الأوامر النفسية إن قلنا بأن وجوب الاغتسال عقيب الجنابة وجوب نفسي، فيكون ظاهر قولي إن أجنبت فيجب عليك الغسل حدوث وجوب الغسل عقيب حدوث الجنابة، وإن مسست ميتا فيجب عليك الغسل كوجوب تكليفي ونفسي يكون ظاهره حدوث وجوب غسل عقيب مس الميت، فيكون ظاهر الخطابين حدوث الوجوب عقيب حدوث سببه وشرطه. فإذا وجدت الجنابة فلا بد أن يحدث وجوب غسله، ثم بعد ساعة إذا حدث مس الميت فيحدث وجوب آخر بالغسل، وتعدد الوجوب يقتضي تعدد متعلقهما. لا يمكن وحدة المتعلق مع تعدد الوجوب، فيكون نظير تعدد الإرادة مع وحدة المراد، لا يمكن أن تعلق إرادتين بمراد واحد، لا يمكن. فيكون مآله إلى أنه إن أجنبت فاغتسل مرة، وإن مسست ميتا فاغتسل مرة أخرى، فيلزم تكرار الغسل، لكن هذا يختص بالأوامر النفسية. أما الأغسال الواجبة كلها أوامر إرشادية إلى شرطية طبيعي الغسل للصلاة، فتعدد الإخبار والإرشاد لا ينافي وحدة المخبر عنه والمرشد إليه. فإذا كانت تداخل في الأغسال الواجبة وفق القاعدة الصلاة مشروطة بطبيعي الغسل عقيب الجنابة وعقيب مس الميت، ولا يعني ذلك تكرار الغسل، فهكذا يكون التيمم التداخل فيه ولو مع تعدد أسبابه، بأن أجنب ومس ميتا ولم يجد الماء للغسل لهما، يكون التداخل في التيمم بدلا عنهما مقتضى القاعدة. وكان ينبغي السيد الخوي أن يضيف إلى ذلك وجها آخر للتداخل حسب القاعدة، وهو ما لو كان غسل الجنابة عنوان قصدي، غسل مس الميت أيضا عنوان قصدي، فإذا أجنب فيجب غسل الجنابة كعنوان قصدي خاص، وإذا مس ميتا فيجب غسل مس الميت كعنوان قصدي خاص، والنسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، قد يقصد غسل الجنابة ولا يقصد غسل مس الميت، قد يقصد غسل مس الميت ولا يقصد غسل الجنابة، فإذا قصد كليهما انطبق عليهما كلا العنوانين فيكون التداخل مقتضى القاعدة. نظير ما لو قال المولى أكرم عالما أكرم هاشميا فأكرم عالما هاشميا، فيكون التداخل في الامتثال مقتضى القاعدة فيه. ولأجل ذلك يقول السيد القائي التداخل بين صلاة الغفيلة ونافلة المغرب مقتضى القاعدة، لأن نافلة المغرب عنوان قصدي، صلاة الغفيلة عنوان قصدي، يمكن يصلي صلاة الغفيلة بدون قصد صلاة النافلة، يمكن يقصد صلاة نافلة المغرب بدون قصد الغفيلة، فإذا أتى بصلاة ركعتين بنية كلا العنوانين، عنوان صلاة الغفيلة وعنوان صلاة نافلة المغرب، وقع امتثالا لهما، فحينئذ يتيمم بدل غسل الجنابة وبدل غسل مس الميت، ويقصد كلا العنوانين، فيكون التداخل في أيضا مقتضى القاعدة. هذا محصل كلام السيد الخوي في المقام، وخلاصته أنه إن كان التداخل في الغسل عند تعدد أسبابه كالجنابة ومس الميت مقتضى القاعدة، فيأتي مثله في التداخل في التيمم عند تعدد أسبابه، ولكن إن كان على خلاف مقتضى القاعدة فيختص التداخل، يختصر في التداخل بماذا؟ بالغسل، ويكون الأصل عدم التداخل في التيمم. تأملوا في هذا المطلب إلى ليلة الثلاثاء، والحمد لله رب العالمين.